الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهل بيت طهروا من دنسين، أهل بيت طهروا من دنسين، ولهم في الحشر أسمى الدرجات، فإذا ما ذكروا في مجلسين فارفعوا أصواتكم بالصلوات. سيدي أنت يا جعفر فوق المدح، أنت يا جعفر فوق المدح، والمدح عناء والمدح عناء، إنما الأشراف أرض إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح جاز حد المدح، من قد ولدته الأنبياء. روي عن مولانا وسيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، إن أمي كانت ممن آمنت واتقت وأحسنت، والله يحب المحسنين. نسأل الله أن يكتبنا من أنصارهم ومن أعوانهم وحملة ألويتهم ببركة الصلوات على النبي وآله الطاهرين. نبارك لمولانا وإمامنا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ذكرى مولد جده سيدنا إمام أئمة المسلمين الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. كما أبارك لكم أيها الأحبة الإخوة الأخوات جميع المستمعين والحاضرين والحاضرات ذكرى هذا المولد الميمون المبارك. بدءا من اليوم نفتتح هذه السلسلة الكريمة الأخرى، سلسلة الإمام الصادق عليه السلام، وحديثنا بطبيعة الحال باكورة هذه السلسلة سيكون في رحاب مولد الإمام الصادق عليه السلام ونشأته والروافد الكريمة التي ساهمت في تنشئته وبلورة شخصيته. لعلي أتوقف إلى جوانب أخرى إلى حياة الإمام الصادق عليه السلام السياسية، إلى الظروف والملابسات التي عايشها الإمام عليه السلام روحي فداه، كما سيأتينا فالإمام عاش زهاء نصف قرن من حياته في عهود الأمويين، نصف قرن عاش الإمام تقريبا، أو 49 سنة في عهد بني أمية، في عهد المروانيين تحديدا، 16 سنة في عهد العباسيين. لعلي أتوقف عند مميزات مدرسة الإمام الصادق عليه السلام في زمن وعهد فتحت فيه مدارس كثيرة، وصارت حالة التمذهب حالة رائجة في عهد الإمام. ما يميز هذه المدرسة الجعفرية المنتسبة إلى إمام أئمة المسلمين الإمام الصادق، ما هي ميزاتها؟ ما هي خصائصها؟ ما الذي يميزها عن غيرها من بقية المدارس؟ وكيف لها صمدت ووقفت بهذه الظروف القاسية، بأعتى الظروف العاتية من ظلم الظالمين وحكام جائرين ناهيك عن قضاة على أي حال، وباعة الدين ووعاظ السلاطين، ما شئت فعبر. وقفت صامدة عبر الأجيال، عبر المحن، عبر الحكومات والدهور والمضايقات، إلى الآن صامدة هذه المدرسة. نتوقف عند ميزاتها، نتوقف عند الجانب العلمي لهذه المدرسة في هذه السلسلة. أنا أعطي بس صورة. قديما البلاغيون يقولون براعة الاستهلال، مصطلح براعة الاستهلال. شنو براعة الاستهلال؟ كان الكاتب يستخدم مصطلحات ومفردات في مقدمة الكتاب، من هذه المفردات والمصطلحات يعرف قارئ الكتاب محتوى الكتاب، يسموها في علم البلاغة شنو؟ براعة الاستهلال. في قصة مفصلة ووضع يعني شرح مفصل لا يسمح الآن بالبسط فيه والتوسع فيه. على أي حال، احنا كذلك الجانب العلمي ما يميز هذه المدرسة بشمولها، بسعتها، بعراقتها، بقدمها. نعم، بعض يظن أن هذه المدرسة وليدت كذا، لا عمي، أي المدرسة أسسها رسول الله محمد سيأتيني أيضا. فالتشيع بذر بذوره النبي الأعظم، وليس كما يحلو لبعض المغرضين، لبعض الحاقدين، أن يوهم أن التشيع مذهب دخيل اجى من الفرس وتشربت إليهم عقائد من الكذا، هالكليشة القديمة الحاقدون يضربون على الوتر وكذا، هذه كلها كلام فارغ. هذه المدرسة الجعفرية والتشيع أسس له رسول الله وبذر بذوره في حياته. اقرأ الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. شوفوا تفسير هذه الآية، النبي ربت على كتف علي، ربت على كتفه، النبي على المنبر وعلي إلى جنبه صلوات الله عليهم، ربت على كتفه، قال هذا وشيعته هم الفائزون. شوف ابن أبي الحديد يذكر عن كم صحابي في زمن النبي كان يطلق عليهم من شيعة علي، الحديث طويل. نتوقف عند ميزات هذه المدرسة، نتوقف عند الجانب العلمي اللي أغرق الإمام الساحة علما وفقها، مو بس علم وفقه كذا، عم شتى العلوم. نحن نفصل بإذن الله ونخصص حلقات مفردة عن هذه العناوين بإذن الله. رح تشوف أن هشام بن الحكم يكتب أحد 31 كتابا. رحت تشوف أبا الكيمياء جابر ابن حيان، هو تلميذ من تلامذة الصادق عليه السلام، اللي كتب 200 كتاب وترجمت بعض كتبه في القرون الوسطى في الغرب. رحت تقف على الكثير، بعد تقف عند أخلاق صاحب هذه المدرسة. الإمام كان إماما في الأخلاق أيضا، مو بس بالعلم، وهو صاحب المقولة التعايشية مع كل المسلمين، خالق الناس بأخلاقهم. هذه نظرية إمامنا، هذه رؤية إمامنا التعايشية مع بقية المسلمين. أما التطرف والشتائم والبذاءة والإقصاء والتأميش، هذه لغة أهل البيت بعيدون عنها. كيف أسس الإمام مدرسته على التعايش والانفتاح؟ هي مدرسة الإمام الصادق كانت مفتوحة لكل أئمة المذاهب. يعني مالك درس عند الإمام، مالك بن أنس، أبو حنيفة اللي يسمى الإمام الأعظم هو تلميذ من تلامذة الصادق عليه السلام، السفيانيان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري من تلامذة الإمام، انفتاح على بقية المسلمين. نقف عند أخلاقه، هاي المدرسة اللي عرفت بالأخلاق، بأخلاق جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد نقف في حلقة أخرى إن شاء الله عند الدروس في حياة الإمام الصادق، نستلهم بعض الدروس من هذا التراث الضخم والعضاء الذي لا ينضب، دروس نختارها من تراث الإمام تستدعي الوقوف عندها وتسليط الضوء عليها. فحياة الصادق هي حياة نشطة متحركة باعثة على التأسي والاقتداء، كيف لا وهو نموذج مصغر من جده الحبيب المصطفى محمد. هذه مقدمة لهذه السلسلة بإذن الله، ونسأل الله المدد والتوفيق والإعانة إن شاء الله. بداية أبدأ من حيث ابتدأت، قلنا هذه المحاضرة اليوم عن مولد الإمام ونشأته وبعض التقسيمات لأدوار حياته. بعد ذي بدء انطلقت حياة الإمام الصادق عليه السلام في 17 من شهر ربيع الأول، يعني كجده الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. لا تقل صدفة، لسنا على أي حال كالشيوعيين وغيرهم والماديين وغيرهم، نحن ما نؤمن بالصدفة، كل شيء بقدر. صحيح، هناك قدر إلهي، هناك حكمة إلهية أن يولد أبو عبد الله حفيد رسول الله في يوم مولد جده المصطفى في 17 من شهر ربيع الأول بين هلالين. يمكن في بالأمس في يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله ما بسطت الكلام، إخواننا يذهبون إلى أن مولد النبي صلى الله عليه وآله في 12 من ربيع، صحيح؟ وآل البيت وهم أدرى بما في البيت وأكثر لصوقا والتصاقا بجدهم، موجدهم يقول لحمهم لحمي ودمهم دمي، هم أعرف. أهل البيت يذهبون إلى أن مولد النبي صلى الله عليه وآله في 17 وليس في 12. فرق آخر، أحباؤنا يذهبون إلى أن مولد النبي صلى الله عليه وآله يوم الاثنين وأهل البيت عليهم السلام يذهبون إلى أن مولده شنو يوم الجمعة، فجر يوم الجمعة. المهم نشكر الله على أن الخلاف محدود مو كبير، الكل مجمع على أن مولد النبي في عام الفيل، أسلفنا في عام الفيل. الخلاف بسيط في أيام بسيطة، هم يقولون 12 وأهل البيت يقولون 17، 5 أيام. الفرق في تحديد اليوم أيضا، هم يقولون الاثنين وأهل البيت يقولون الجمعة، بالعكس احنا في رواياتنا قبض النبي يوم الاثنين، لهذا عدنا في الرواية الله ما لقينا منك يا يوم الاثنين. هذا الفرق، نشكر الله. الخلاف مو بالسنوات مو بالأشهر، الخلاف في تحديد اليوم بين الاثنين والخميس وبين 12 و 17. هاي أحببت من باب إثراء البحث، لأن في محاضراتنا عن مولد النبي صلى الله عليه وآله لم يشفع لنا الوقت. عودة إلى حديثنا. الإمام الصادق روحي فداه ولدك جده صلوات الله عليه الجمعة 17 ربيع الأول من سنة 83. دقق اليوم، قلت نشأة الإمام، الروافد الكريمة، أدوار حياة الإمام، نلخصها في باكورة هذه السلسلة، سلسلة الإمام الصادق عليه السلام. سنة 83 مولد الإمام، وقبض في 25 من شهر شوال من سنة 148. إذن من سنة 83 للهجرة على مهاجرها آلاف التحية والسلام إلى سنة 148، المساحة الزمنية لحياة الإمام إيش قد؟ سهلة. من 83 خلي 17 يصير 100. الإمام سلام الله عليه 148، 17 و48، 65 سنة. هذا القول الأشهر، ذكر 68، ذكر 75، لكن القول الأدق والأشهر والأصح في حياة الإمام أن المساحة الزمنية كانت عبارة عن 65 عاما، من سنة 83 وإلى سنة 148، حيث استشهد على يد رجل المعروف الحاكم العباسي المعروف الذي اشتهر بأبي جعفر المنصور الدوانيقي. في قصة هذه حياة الإمام روحي فداه يقسمها الباحثون إلى فصول. فصل في عهد جده الإمام زين العباد الإمام السجاد سلام الله، وفصل في عهد إمامة أبيه باقر علوم النبيين من الأولين والآخرين، وإلى فصل أخير وهي مدة إمامة الإمام الصادق. أتمنى تحفظ وياي حتى نتواصل بهذه السلسلة الكريمة. عاش مع جده الإمام زين العابدين 12 عاما، من سنة 83 مولد الإمام الصادق إلى سنة 95، حيث استشهد مولانا الإمام السجاد على يد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. لعلي في محاضرة في حسينية أخرى أشرت 95 يسموه عام الفقهاء. ليش عام الفقهاء؟ لأن شيخ الفقهاء، كبير الفقهاء، وحيد دهره، فريد عصره، الإمام زين العابدين قضى نحب 95، سنة 95. من بعده سيدنا سعيد بن جبير رحمه الله أيضا قضى نحب، وكثير طبعا سموه عام الفقهاء. الناس ما تدري، بريئة، ما تعرف حيل الأمويين وتلوث الأمويين وإرهاب الأمويين. يعني من وراء اغتيال زين العابدين؟ الوليد بن عبد الملك. زين من قتل سيدنا سعيد بن جبير الحجاج من قبل آل عبد الملك بن واليهم على العراق؟ سموا عام الفقهاء. انتبه لي. إذن الفصل الأول في حياة الإمام الصادق عليه السلام من سنة 83 إلى سنة 95 عام الفقهاء اللي استشهد جده زين العابدين. 12 سنة ينهل من علوم جده السجاد. 2 الفصل الثاني في عهد إمامة أبيه باقر العلوم. ترى في الروايات عندنا باقر علوم النبيين من الأولين والآخرين. عاش مع أبيه الإمام أبي جعفر الأول أبي جعفر الباقر 19 سنة من سنة 95 إلى سنة 114. كم سنة يصير؟ 19 سنة من سنة 95، هاي مدة إمامة أبيه الباقر عليه السلام، من 95 إلى سنة 114. 19 سنة أيضا تخرج فيها من مدرسة أبيه الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه. إذن هاي ايش قد صارت؟ 12 مع جده و19 سنة مع أبيه عليهم السلام أجمعين. ايش قد؟ 31 سنة. وصحيح؟ مع جده 12 سنة، مع أبيه 19 سنة، 31. كم سنة مدة إمامة الإمام؟ سهلة، قلنا حياته 65 عاما، 31 سنة في عهد جده وأبيه، إذن 34 سنة مدة إمامة الإمام الصادق ونهضته بأعباء الإمامة والخلافة الحق بعد آبائه الطاهرين. إذن هو خريج مدرسة السجاد والباقر. الإمام السجاد يخفى على البعض، الإمام السجاد كان يقود النهضة العلمية في زمانه. شوف سعيد بن المسيب عند كلمة شهيرة يقول: كنا لا نخرج إلى الحج إلا إذا خرج علي بن الحسين، فإذا خرج خرجنا معه وكنا ألفا من القراء. القراء يعني كبار العلماء في ذاك الزمن، ألف يخرجون في موكب علي بن الحسين. هذا شنو معنى؟ وسعيد بن المسيب من التابعين وهو صهر أبي هريرة وكان تلميذا عند الإمام سلام الله عليه. بالمناسبة الإمام زين العابدين كان له تلميذان يسميان بسعيد، واحد سعيد بن جبير والآخر سعيد بن المسيب. مصحيح هذا سعيد بن المسيب يقول الإمام لو راح للحج ألف من القراء يخرجون معه. هذا يعكس هيمنة الإمام على الساحة علميا. هذا الإمام السجاد سلام الله عليه. تعلي أبيه هذا الإمام الصادق أبوه من؟ باقر علوم النبي. شوي انتبه، لأن إحنا دنأسس إلى سلسلة فلا بد من الانتباه إلى الأدوار إلى الأرقام إلى المقدمات حتى لا نضطر إلى الإعادة في بحوثنا اللاحقة إن شاء الله. الإمام الباقر فعلا معجزة في دهره وعصره وزمانه. أنت تدري الإمام الباقر عليه السلام فعلا هذا اللقب الباقر يبقر العلوم بقرا، اللي وصفه بهذا الوصف منه جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. مقلل لسيدنا جابر: يا جابر يوشك أن تعيش حتى تلقى رجلا من ولدي من ذريتي من ولد هذا، وأشار إلى الحسين: اسمه محمد، اسمه اسمي، يبقر العلوم بقرا، فإذا لقيته فأقرئه عني السلام. كناية عن علمه. الإمام الباقر مولود سنة 57 هجرية، يعني قبل حادثة عاشوراء بأربع سنين. شخص من الصحابة وأوزان الصحابة يدعى عبد الله ابن عمر. سامعين لي؟ ابن عمر أكبر من الإمام الباقر. ليش؟ لأن مولود قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني كم سنة أكبر من الإمام الباقر؟ 60 سنة. الإمام الباقر مولود عليه السلام سنة 57 هجرية، وابن عمر الصحابي قبل الهجرة 3 سنين. يعني 6 عقود أكبر من الإمام الباقر، بمعنى أكبر من والد الإمام الباقر الإمام زين العابدين، لأن الإمام زين العابدين مولود سنة 38، فابن عمر 41 سنة أكبر من والد الإمام الباقر، بل أكبر حتى من جد الإمام الباقر وهو الإمام الحسين. الإمام الحسين مولود سنة 4 هجرية، وابن عمر قبل الهجرة 3 سنين، يعني 7 سنين أكبر من جد الإمام الباقر، يعني 60 سنة بالضبط أكثر عاش قبل الإمام الباقر ويكبر عن الإمام الباقر عليه السلام. لكن هذا الصحابي اللي كان يأتي إليه الناس يستفتونه بالمسجد، وكان الإمام الباقر فتى يافعا، إذا استعصت عليه مسألة يقول سلوا ذاك الفتى، هالولد هذا سلوه، فإن أجابكم فأعلموني بجوابه. وابن عمر المفتي لعقود، يعني إذا الإمام الباقر كان عمره 15 سنة، فابن عمر عمره شقد؟ 75، لأن 60 سنة أكبر. إذا الإمام عمره 10 في ذلك الوقت فابن عمر 70، إذا الإمام عمره 20 ابن عمر شي يصير 80، مو 6 عقود بالضبط أكبر. يقول سلوا ذاك الفدا، إذا مسألة ما مر عليه أو مستعصية يرشد السائلين إلى الإمام، يروح السائل إلى الإمام الباقر لحظات ويرجع يقول لقد أجابني بكيت وكيت، فورا يقول ابن عمر إنهم أهل بيت مفهمون. هذول مو مثلنا الملائكة يبهم، إنهم أهل بيت مفهمون، هذا نص كلامه. احنا امام شخصية الامام الباقر، هذا استاذ مولانا الامام الصادق، استاذه الاول جده زين العابدين، استاذه الاخر ابوه الامام الباقر، باقر علوم النبيين من الاولين والاخرين. زين اسمح لي شوية، الوقت يسمح اذكر نقاط منها. امه تلك المرأة الزكية فاطمة بنت القاسم، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. أم الإمام شنو اسمها؟ فاطمة. والمكنات بأم فروة بنت القاسم. القاسم منه؟ ابن محمد ابن أبي بكر. زين هذه المرأة عرفت بوزنها، تعد من أصحاب الأئمة 3، أم فروة سلام الله عليها تعد من أصحاب زين العابدين وهي كنته، وتعد من أصحاب الإمام الباقر وهي زوجته، وتعد من أصحاب الإمام الصادق وهي والدته، يعني صحبت الأئمة 3. وبالمناسبة فقيها ومن رواة الأحاديث، وحتى أحاديث كثيرة في تراثنا ترويها عن بعلها وعن ولدها بل وعن والد زوجها زين العابدين. منها الحديث المشهور الإمام زين العابدين يقولها يا أم فروة إني الإمام زين العابدين إني لأستغفر لشيعتنا في اليوم، الإمام يقول لها 1000 مرة الإمام يستغفر لكم لأنهم يصبرون على ما لا يعلمون ونحن نصبر على ما نعلم. إحنا أئمة، إحنا مقامنا، هذول في آخر الزمن، هذول كذا، ما يعرفون كما نعرف الأمور، فيستغفر لكم الإمام. راوي الحديث أم فروة عرفت بوزنها بعلمها بخبرويتها، إذا عمها زين العابدين، إذا بعلها باقر العلوم، إذا ولدها الإمام الصادق عليه السلام، وسيأتينا بحث مفصل عن علمه وعن مدرسته وعن تلك المدرسة الشامخة على أي حال إلها طرفة. يذكر في أحوالها أم فروة أنها تطوف حول البيت، يبدو أحبت أن تلمس البيت الشريف. تتدري إذا الطواف مستحب وكذا ماكو مانع واحد يلمس، ماكو مشكلة. فرآها أحد هؤلاء اللي ما تخلو الأرض منهم المتطفلين على العلم، شايفيهم إلا الآن موجودين، ينصب نفسه قاضيا وعالما ومفتيا ومنفذا لأحكام الله، ويريد يمشي الناس على رؤيته وعلى مذهبه. فصرخ بها: أمت الله، قد أخطأت السنة. أولا إيش دراك هذا طواف واجب لو مستحب؟ ثانيا إيش مدريك هي جاية للطواف، تريد تقبل الكعبة وتخرج مخلصة طواف، إيش مدريك يا أخي؟ مصيبة مصيبة والله. أنا بعيني شفت واحد مسكين إجا يلمس الكعبة، إجا الثاني ضربه بقوة، ضرب المؤمن إلى جنب الكعبة. حتى شنو تريد تعلم الناس أحكام الله؟ والله لأنت عدو الله. أي والله ضرب مؤمن عند الكعبة حتى تريد تقول له؟ وثم أنت شو دخلك؟ منو عينك يعني؟ أنا إلي واحد مرة التقيت في تلك البقاع يقول لي كذا وكذا، قلت له عمي أنا مفتي لك، أنا مرشد، أنا أعلم الناس، ما سألتك ولا أريد أمشي على فقهك، احترم نفسك خلاص. يريد يفرض على الناس رؤيته وفقهه ومذهبيته. فصرخ بها: أمت الله، لقد أخطأت السنة. صلوات الله على أم فروة أم الإمام الصادق، هي وماشية. قالت له: إنا لأغنياء عن علمك. كلام وافي وجواب شافي، يعني خلي علمك ببطنك، رحمة لوالدك لا تحجي لا تحجي. كيف تحتاج لعلم هذا المسكين وإمام أئمة المسلمين؟ منه ولدها الصادق وبعلها باقر علوم النبيين وعمها زين العابدين وانت جاي تعلمهم؟ هاي المشكلة. قالت له: إنا لأغنياء عن علمك. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن أمي، في بداية المحاضرة ذكرت الرواية، إن أمي كانت ممن آمنت واتقت وأحسنت والله يحب المحسنين. في طرفة أو في قضية التاريخ يذكرها، الإمام شوف نسبه: أبوه الباقر ابن السجاد ابن الحسين الشهيد ابن الإمام علي أمير المؤمنين، صحيح؟ من جهة الأم فاطمة أم فروة بنت القاسم، القاسم ابن سيدنا محمد ابن أبي بكر. لهذا إذا تشوف الإمام الصادق له مقولة شهيرة: ولدني أبو بكر مرتين. سمع هالرواية؟ ولدني أبو بكر مرتين، ليش؟ لأن أمه فاطمة أم فروة، أم فروة بنت منه؟ بنت القاسم. أمها منه؟ أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. يعني القاسم كان متزوج بتعمه، صحيح؟ فالإمام من جهة الأم أمه بنت القاسم، والقاسم ابن محمد بن أبي بكر، وأم أمه أسماء بنت عبد الرحمن، وعبد الرحمن ابنه. هاي قضية النسب اللي الشريف الرضي كلمة لطيفة إلا يقول: وحزنا عتيقا وهو غاية فخركم بمولد بنت القاسم ابن محمد. القاسم يصير ابن خالة زين العابدين. شوي انتبه، لما جاء بالسبايا في عهد أمير المؤمنين بين هلالين وحريث ابن جابر الحنفي، أرسل بنات يزدجرد اللي ظفر بهم في بلاد المشرق أطراف خراسان وهناك، أرسل إلى الكوفة الإمام سلام الله عليه مبدأ إنساني، وهو المؤسس لحقوق الإنسان، خيرهن بالزواج، يعني ما عاملهن كسبايا وأسارى حرب. هن ثلاث بنيات، واحدة اختارت سيد الشهداء وهي شاهزنان، وولدت لسيد الشهداء منه زين العابدين. الأخرى شهربانويه اختارت محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم، والأخرى اختارت ابن عمر وولدت له منه سالم، فسالم ابن عبد الله بن عمر، والقاسم ابن محمد بن أبي بكر، والإمام زين العابدين عليه السلام يكونون أبناء خاله. زين، هاي النقطة بس حبيت أوضحها. القاسم من فقهاء المدينة، من كبار العلماء، جد الإمام الصادق لأمه فاطمة، أم فروة بنت القاسم، القاسم بن خالد زين العابدين، فقيه المدينة المعروف، وأبوه الشهيد المظلوم محمد بن أبي بكر. والله لوصمة عار في تاريخ الأمويين، أخذ أسيرا، شاب 28 سنة عمره، شاب أخذ أسيرا وهو الوالي الشرعي من قبل الخلافة الشرعية، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، معاوية بن خديج وابن العاص وكذا، وجيش جرار من قبل زعيم الأمويين، اعتدوا على بلاد الحكومة الخلافة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين. يا أخي، وأخذ أسيرا وهو جريح، تدري طلب الماء ما سقوه الماء. اقروا تاريخ محمد وشوف العقلية الأموية، مو بس ما سقوه الماء، بل ذكروا قتلوه حيا. شنو قتلوه حيا؟ أحرقوه وهو حي. وشوف اللي سواه، حتى سلوبودان ميلوسوفيتش زعيم البوسنة ما سواه، صرب البوسنة، أمر به كبير الأمويين، وضعوه في جلد حمار وأحرقوه. قل داعش يحرق الناس وهم أحياء وكذا، يتعلموها من بني أمية. قتل الأسير عطشانا ثم إحراقه وهو حي، أخوه ما قدر، عبد الرحمن ابن أبي بكر يشفع له، ما قدر يسوي أي شيء، قتلوه. وحتى أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وآله هم يقولون لعنت القتلة، ولعنها موجود في التاريخ، لعنت من قتل أخاها محمد بن، بل حلفت أن لا تأكل شواء حتى تموت، وبالفعل ما أكلت لحما مشويا حتى ماتت. وحقها، أخوه أشاب ويقتل بالطريقة الوحشية البربرية، وحقها، حقها في آية القضية، حقها محقة، حلفت أن لا تأكل شواء لأن أخاها قتل بطريقة بشعة. لهذا الإمام سلام الله عليه يمدحه أمير المؤمنين، يقول عنه صلوات الله عليه في تفصيل حقيقة محمد بن أبي بكر، يقول ابني أو محمد ولدي من صلب أبي بكر. الإمام تزوج أم محمد بن أبي بكر أسماء وكان له 3 سنين، أمرت 3 سنين هالحوالي، فنشأ في دار علي. الإمام يقول كان لي ربيبا ولولدي الحسن والحسين، كان لي ربيبا ولولدي أخا، فهو أخ الحسن والحسين صحيح، وربيب علي، ونشأ في حضن علي، فتح عين في دار أمير المؤمنين. ولآذا تشوف يوم الجمل قاتل إلى جنب إمامه مو إلى جنب أخته، صحيح، هذا اللي حصل. عرف بولائه، عرف بانتمائه لأهل البيت، عرف بمكانته. الإمام سلام الله عليه قال أما والله إنه لشهيد حي مرزوق، أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وبكى عليه والإمام قال كلمته، قال إننا إن حزننا عليه بقدر فرحهم بقتله، يعني أهل الشام. وكان على أي حال إلى منزلة كبيرة عند أهل البيت، هذا جد الإمام الصادق عليه السلام. كان بودي أكثر أبسط الحديث ولا أشعر بالوقت إلا وقد مضى، فهذه باكورة الحلقات في تراث مولانا الإمام الصادق. الإمام الصادق ولد في 17 من ربيع الأول كيوم مولد جده صلى الله عليه وآله في 83 للهجرة، واستشهد في 148 تحديدا في 25 من شوال عن 65 عاما. هذه النشأة الكريمة كانت في المدينة المنورة، أمه هذه الزكية فاطمة أم فروة، وأبوه الإمام أبو جعفر الصادق عليه السلام. لون من ألوان المدح، البلاغيون يقولون عنا الاعتذار عن المدح، مدح يعني أنت واحد تريد تمدحه تقول له شلون ما أمدحك، أنا لساني عاجز ما أقدر أمدحك، يستحيل أقدر أمدحك، هذا شي يسموه مدح. الاعتذار عن المدح والاعتراف بعدم القدرة على المدح هو مدح. لهذا مثلا تشوف أبو نؤاس لما قال له المأمون لما لا تمدح ابن عمنا علي ابن موسى الرضا، خاف، بعدين قال له لا بد لك من ذلك، قال أبياته المعروفة، أي أبياته: قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، لاحظ، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. كذلك اعتذار عن المدح لعبد الله بن المبارك، وهو من غير مدرسة أهل البيت، مذهب آخر، لكن شوف شلون يمدح الإمام بهذه الأبيات ويقر بالعجز عن المدح ويعترف بأنه غير قادر على مدحه. ليش؟ يقول له أنت يا جعفر فوق المدح، أنت يا جعفر فوق المدح، والمدح عناء، إنما الأشراف أرض. إذا أشراف الدنيا ووجهاؤها أرض، فأنت شنو؟ السماء. كناية عن علو قدره ومكانته. أنت يا جعفر فوق المدح، والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء. جاز حد المدح، جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء. كيف أستطيع مدحك وأنت السماء للأشراف، وأنت وأنت وأنت. الآخر شيء يقول الإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن، في القرآن أنزله كفاكم، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم من لم يصل عليكم لا صلاة له. نسأل الله أن يكتبنا من أنصاره ومن أعوانه ومن حملة راياتهم من السائرين على دروبهم. اللهم وفقنا لما يرضيك، ربنا جنبنا عن معاصيك، إلهنا آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. الحاضرون الحاضرات، السامعون السامعات، المؤسسون الكرام لهذا المجلس، ومن سألني ومن سألكم الدعاء، لا تنسون السيد وما ينساكم بالدعاء، وقولوا من سأل السيد الدعاء أيضا. ربي فرج عنهم، اقضي حوائجهم، ربي اشفي مرضاهم يا الله، من على مرضاهم بالصحة والعافية، ربي آمنهم في أوطانهم، ربي انصرهم على من ظلم.